أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. احنا خلصنا الحالات والضرب والحوالة، تكلمنا في شيء ضرب وحوالة، خلصنا. في عنوان عادة في البنوك يتحدث عنه اسمه تحصيل الكمبيالة بالإخطار، بأن يأتي حامل الشيك أو حامل الكمبيالة، وهذا عادة في الكمبيالات يحصل أكثر، الأوراق المالية المطبوعة من الدولة أو الجهة المصدرة اللي لها اعتبار مالي، ومذكور مقدار المبلغ على الورق. هذا إلى الآن شائع في الجمهورية الإسلامية، يسموها سوفته أو سفته على لهجتي في البلد. ها بروح بشتري الإنسان مبلغ عادي 5000 تومان مثلا، وعليها مبلغ 10000، عليها مبلغ 100000، عليها مبلغ مليون، عليها مبلغ، هي محدد فيها بالطبع المبلغ. طبعا الورق ما بيكلف اختلاف، سواء كتب عليها مليون ولا كتب 5000، فبيجي بيملأها الإنسان بس، وما بيحدد المبلغ، المبلغ محدد على الورقة أصلا. هذا اللي باسمك الديالي اصطلاحا. فالإنسان لا يضمن أنه في الوقت المحدد بيحصل على الكمبيالة، بيروح قبل بأيام بيقدمها لمؤسسة مالية، فقد تكون البنك وقد تكون جهة مالية مثل الصرافين في بعض البلدان، ويطلب منه أن يقدمها، بمعنى أن يخطر من تعهد بدفعها مصدرها يعني أو مصدر الشيك، ليتهيأ للدفع عندما يحين الوقت. وهذه الجهة تكون وكيلة عن المستحق، عن الدائن في تحصيل حقه عندما يحين الوقت، فتحصل له ما له. الفكرة الأساسية هي نفسها السابقة، ما في فكرة أساسية جديدة يا إخوان هنا. والبنك هنا لا يدفع شيء لصاحب الكمبيالة، فقط يكون وسيط، عندما يستحصل على المال يدفعه لصاحب الكمبيالة. إذا صاحب الكمبيالة له حساب في البنك، عادة يضعه في الحساب. إذا صاحب الكمبيالة ليس لديه حساب في البنك، بيجري معاملة عادية مع البنك، تعهد على ورقة أو شيء، البنك بيتعهد له بيعطيه وسط بالكمبيالة أو الشيك الذي استلمه منه. مرات أصلا ما بيستلم منه لا شيك ولا شيء، بياخذ عنه الكمبيالة مشخصات أو صورة كوبي عنها ويطالب، يخطر ويطالب، يخطر قبل بأيام مثلا ويطالب إلى أنه، وطريقة قد تختلف المؤسسة إلى مؤسسة أخرى. هذا بيسموه تظهير، بيظهر له ما يحتاج إليه من اصطلاح ما له قيمة، ما بيقدم له خبر المطلق. هذا العمل لا شك ولا ريب فيه أنه عمل محترم، وعمل في حد نفسه إجازة شرع وقابل أن يخرج وكالة وقابل أن يخرج إجارة وقابل أن يخرج جعالة. ما في كلام. نعم يظهر من بعض المحققين كالشيخ الحلي أنه إنما يصح جعالة إذا جاء بالمال له، وإلا الجعل لا يكون إلا على النتيجة، من وجد ضالا فله كذا. وهذا الإشكال تعرضنا لنظيره في حالات الأمس وأول الأمس، وقلنا الجعالة قابلة لأن تكون جعالة على السعي سواء وصل إلى النتيجة أو ما وصل، بينما قال تصح إجارة، وظاهر الكلام أنه تصح على كل حال، ولا أعتقد ذلك منه من الشيخ الحلي. إذ الأجرة قد تدفع على النتيجة وقد تدفع على العمل، المهم متعلق بالإجارة ما هو. نعم إذا كان مشكوك القدرة على النتيجة، إنه أعطاك لظلة تلاحه أصلا هو أنت اللي جاي على ذلك. عادة بعض الناس اللي عندهم عمليات مالية كبرى هني السيستم عندهم القانون النظام طعم على أن كل أمورهم المالية بحولوها البنك اللي بتعاطوا منه، لكن في فريق من الناس كمان كبير في المجتمع إنما يلجأ لهذه المؤسسات حيث يعجزه بنفسه على التحصيل. إذا البنك غير قادر على التحصيل فعلا أو مشكوك القدرة، هل تجوز هذه المعاملة؟ يعني إذا الأجير غير قادر على التسليم تجوز إجارة؟ أو إذا مشكوك القدرة على التسليم تجوز إجارة؟ هذا بحث يبحث في كتاب الإجارة يا إخوان، أن القدرة على التسليم هل هي شرط في الاستئجار أو ليست شرط؟ هذا إذا استؤجر على النتيجة، أما إذا استؤجر على السعي نفسه السعي عمل عقلاني محترم في حد نفسه، ولو كان نسبة الاحتمال في أن يستحصل قليلة جدا، هذا عمل عقلاني محترم لا يعد أكل المال بإزاء أكل المال بالباطل، وهو مشمول لأوفه العقود بلا شك ولا ريب. على هذا الأساس يمكن القول بأنه بتكييف ما يمكن تخريج القضية وكالة، ويمكن تخريجها جعالة، ويمكن تخريجها إجارة، والعملية شرعية 100%، ويجوز للإنسان أن يأخذ بإزائها مالا. يعني الإنسان السائل البنك سواء كان أخذ المال من نفس القيمة التي استوفاها إذا استوفى، أو أخذ المال منه عندما جاء يقدم المعاملة أنه مقابل سعي مني لأنه لا يجيب لك المال، لا مشكلة في هذا الأمر يجوز على كل حال. لكن حتى تصح إجارة لابد وأن يكون مبلغ الأجرة مبلغ قطعي. لا معنى للقول بأنه إن استحصلت فأنت أجير، إن لم تستحصل فأنت لست أجير، هذا ليس عقد إجارة، هذا تهديد في أصل العقد ولا يصح عقدا. نعم في التوكيل الوكالة تحمل هذا المعنى، يقول أنت وكيل، إن حصلت فلك كذا، إن لم تحصل فلك فليس لك. الجعالة أيضا يحتمل هذا، بل الجعالة الشائعة هي من هذا القبيل وإن لم تكن بالضرورة كذلك. لذلك أنا لا أجد فيما يرتبط بتحصيل الكميالات بالإخطار بحث جديد يا أخوان، ونكاته الفقهية الأساسية هي النكات التي تقدمت في البحث السابق. ننتقل بعد هذا أيضا لبحث شبيه بالبحث الذي كنا فيه في الأيام السابقة، وهو ما يسمى بخصم الشيكات. والكبيالات. خصم من الصمت. خصم الشيكات هو انه انسان بيكون يحمل الورقه الماليه يذهب الى صراف او الى البنك الذي يمارس هذا العمل لا يقدم الورقه للاستحصال عليها فحسب بل يعطي الشيك المتضمن لمئة دينار مثلا أو الكبيالة والتي هي مؤجلة الوقت بالفعل لمدة شهر شهرين ثلاثة ويطلب منه مبلغا نقديا حالا أو تحويل مبلغ فعلا إلى حسابه يتفقان عليه والعادة تقضي بأن يكون المبلغ المدفوع أقل بنسبة معينة هذه النسبة هي ربح البنك أو الصراف وهذا أمر شائع الآن في بلداننا يا إخوان جدا ومحل ابتلاء عظيم الآن أصحاب المصالح والمعامل على اختلافها والصنائع يأخذون في مقابل بضائعهم وأعمالهم شيكات مؤجلة لمدة 15 ويحتاجوا الآن لأي سبب من الأسباب يذهب إلى الصراف يمضي خلف الشيك الضائع ويأخذ مبلغ من المال في مقابل هذا الأمر يخصم منه الصراف أو البنك المقدار الذي يريد أن يأخذه مقابل هذه العملية هذا التوصيف الكبيالة أو الشيك من الواضح أنها ليست نقدا بل هي سند على النقد فالقول بأن هذا بيع للورقة والورقة قيمتها أقل هذا كلام لا مجال لذكره والحديث عنه يا إخواني أن يقول إنسان أنه باع الشيك أو باع الكبيالة الكبيالة بحد ذاته أو الشيك بحد ذاته غير قيمة أصلا قيمته بقيمة ما يمثله مش اعتبار مالي له الورقة المالية فصيلة 100,000 هذه هي صارت تمثل في الاعتبار مش شيء وراءها في مكان آخر سواء الدولة تحط ذهب بالبنوك هذا خزينة وطنية وإلا حتى لو قلنا أن الدولة تحط ذهب بالبنوك لا أملك هذا الذهب ولا يسمح لي بأخذه يا أساسي فالآن افترضوا دولة بعدها مقيدة الآن مثل ما أول مشهور العملة الورقية بعدها تخلي ذهب بقدر الأموال إذا ذهب شخص معه أموال يعطوه مقدار ما يملك من البنك المركزي من وديعة الذهب ما يعطى هذا أمر يرجع إلى قوة الاعتبار عند الدولة ولذلك بعض الدول ما تقيم يوضع الذهب معظم الدول الآن لا تقيم الآن الوضع السياسي والتأثير السياسي أو العسكري أو القوة العالمية تؤثر في رفع النقد ونزوله أكثر من تخزين الذهب في الخزائن البنوك المركزية مو مهم هذا الشيك ما له حتى هذا المستوى من الاعتبار الشيك سند على ولذلك يسهل كثير كتابة الشيكات وسحب الشيكات وأما الكبيانة الكبيانة واحد يشتريها بمبلغ زهيد جدا يعني مقدار طبعها مع شيء من سكة الاعتبار له كليشة التي طوحت عليها وتمتلك اعتبارا بملئها من الجهة التي ملأتها لذلك في ناس من باعتبار مالي معروفين بيسحبوا شيكات فارغة طالعين نازلين من السجون، هذا ما في اعتبار للشك، روح لأي صراح ما بيقبل منك، لا رجع خلاص، هذا دائما الشكات مرتجع. نعم في قاضي في القضاء، لا ما بيطعم خمس يا اخواتي، الانسان مفلس مثلا وعنده دفتر وذات بيعطي، حتى البنك بعد ما بيعطي لانسان سيرته سيئه دفتر شيكات. ماشي، من هنا الشيك ليس نقدا، فلا يصلح ان يكون هو احد العوضين حتى نقول باع الشيك او باع الكمبياله. نعم يوجد شيء يا اخواني لابد ان ننتبه اليه، وقلما رايت الاشاره اليه في الكلمات، انه يوجد نمطان في الكميالات والشيكات. النمط الاول هو كتابه الشيك باسم شخص والكمبياله باسم شخص، يعني 100,000 تومان لفلان، أو 100 دينار. مهم، هذا لا يصرف إلا من صاحبه. في نوع آخر لا، يكتب باسم حامله، هذا كثير موجود فعلا، شائع الشيكات بشكل واضح، بحيث مين بحمله راهب فيه إلى البنك يستطيع يصرف، لا في إذا حل وقته ووجده، وهو غير مختص بشخص من الأشخاص. لذلك وأكثر من هيك يا أخوان بدي أقول، بعض البلدان حتى لو الشيك باسم شخص، أي إمضاء على قفا الشيك بتجعله بحكم الحامل، يعني الآن أنا إذا تلقيت شيك من شخص معروف لدى البنك وعنده حساب في البنك وإمضاءه معروف، وأنا ما عندي أي حساب في البنك أو في أي بنك، أمضيت الشيك باسم زي من الناس، إذا أنا أمضيت خلفه وإمضاءين البنك بيرفض، بس يتحقق من صدوري، البنك ما بيهمه الجهة اللي عم تقبض، بيهمه القبض على الورقة، وبيهمه التحقق من أنه صادر من الجهة المصدر، هو الشغل تنبئه البنك. طبعا بالقانون هذا في شيء من عادة، في شيء من التساؤل، لأن الشيك إذا كان باسم إنسان لابد أن يتحقق أن هذا الإمضاء اللي على قفا هو إمضاء فلان. البنك عادة ما بيعطي كثير له الموضوع. أما إذا صدر باسم حامله فأساسا حتى قانونه هو غير مطالب بشيء. أقول إذا الشيك أو الكمبيالة باسم الحامل لا تصيرها مالا، صحيح، لكن هذا في قوة أن أي إنسان يريد أن يصرفه يستطيع أن يصرفه، وإن تظهر ثمرته بالعكس فيما لو ضاع الشيك وهو باسم شخص لا يستطيع أن يصرفه إلا هذا الشخص، هذا لا يعني ضياع مالي على الجهة المصدقة للشيك، عليها أن تصدق لي من جديد شيك إذا ما كان قابل للسحب حسب الفرق. بينما إذا ضاع وهو باسم الحامل يستطيع أن يصرفه أي إنسان وجده، يذهب للبنك باسم الحامل، وهذا عنوان ينطبق على كل إنسان يتصدر للبنك لقبضه. قد يقال بأن لا أستطيع أن أطالب بالبدل إلا إذا ضمن حق مصدر الشيك بأن لا يسرق الشيك السابق، ولذلك هم سرعان ما يلجؤون إذا سرق أو فقد لإبلاغ البنك حتى لا يصرف الشيك المرقم بالرقم التسلسلي الكذائي. جيد، الذي يهمني يا إخواني هو أن الشيكات ليست مالا، ما تتضمنه الشيكات من مال هو من المال المعدود في العادة، 100,000 و 50,000 و 500,000 مليون ورقم من هذه الأرقام، هذا ليس من المكيل ولا من الموزون، فلا يجري فيه كربا معاملة. اللهم إلا أن يكون الشيك مكتوب بعروض، وهذا عرض مش للبنوك، يكون للمؤسسات التي تتعاطى بهذا العروض. فإذا كان البدل والمبدل من العروض ومتجانسين و طبعا قد يتطرق إليه الربا، لكن في الفروض المتعارفة، ونحن عم نحكي بالبنوك الآن مش في المعنى الأوسع. من الوضوح بمكان أن الأوراق النقدية من المعدود وليست من المكيل والموزون، فيجوز البيع والتفاضل إذا احتفظت بقية شرائط المعاملة رجعة الربا، أن لا يكون أكل المال بالباطل أو إلى آخره. جيد، بعد هذا تأتي الإنسان الذي يقدم إلى البنك الشيك ويأخذ ثمنه قبل حلول وقته حتى يستحصل البنك عليه بعد حلول وقته. إما أن يحصل البنك عليه بثلاثة عند حصول الوقت، خاطب البنك اللي فيه حساب لمصدر الشيك عنده، أو أنت قد تكون قدمت على نفس الفرع أصلاً اللي هو الحساب فيه، أو قدمته للصراف، نفس المبدأ واحد، وقد حصل على المال بسلاسة فلا بأس به. إن لم يحصل على المال فيوجد نظم أيضا مرعية، أنه كم مرة بيقدم الشيك وكم فاصلة الزمن، وعلى إثرها بصير في مطالبة قضائية في مكان ما. هل يستحق البنك أن يرجع على مقدم الشيك، أم يستحق أن يرجع على مصدر الشيك، أم لا يستحق الرجوع لا على هذا ولا على ذاك؟ خلي هلا شكوا بذلك. إذا حواله وهو إبل فيها خلص أنا بالوسط، ما عندش شيء. إذا بيع وشراء أنا لازم أمن المعوض في وقته، إذا ما أمنت المعوض أنا أطالب به. إذا قرض وعم يستحصل هو بدل قرضه، من الواضح أنه لو ما حصل على بدل قرضه من الجهة التي حولته إليها بيجي بيطالبني أنا، هذا واضح ما بده كلام. في العادة الأنظمة المرعية على قسمين أو أكثر من حالة، قد تجيز لهذا الإنسان خاصم الشيك اللي دفع قيمته للمقدم، وعم نفترض أنه المقدم غير ساحب الشيك، مرات بيسحب شيك ويكون هو المقدم وهو الساحب. أنا أسرد بمبلغ فعلي، بروح لعند الصراف أو لعند بنك من البنوك، بقول له ادفع لي قيمة كذا وأعطيك شيك فيه بزيادة 5%. فيوافق على ذلك، ويكون العملية من طرفين، ما في ساحب ومتقبل ومقدم. ومرات لا ثلاثة، نحن عم نصرفها في الثلاثة، أيا كان. بعض الأبحاث لا تأتي فيما لو كان اثنين طرفين. قمت في القوانين المرعية، قد يكون القانون يبرئ الشخص المقدم للشيك، وتصبح العلاقة بالكامل بين البنك الذي قدم إليه الشيك فخصمه وبين مصدر الشيك، وقد يكون العكس، وقد يكون على كلا الطرفين. قد القانون في الدولة يبيح للشخص أن يرجع إلى الاثنين، لكن شرعا يا أخوان إذا خرجناها على أنها إقراض لهذا الشخص، فأنا من مين استحق قرضي؟ من مصدر الشيك ولا من هذا؟ المستحق من هذا يوقف. شو العلاقة بسطر الشك؟ إلا إذا تضمن حوالة على ذاك وقبلت الحوالة. إذا بيع وشراء كما قيل، أيهما أنا أستحق العوض من من أو المعوض من من أخذ منك العوض وتسلمه؟ لأن المعوض يخرج من كيس وخرج من كيس العوض. طيب إذا قلنا بأنه يتضمن حوالة، هو حولني بالمثمن على فلان وقبلت الحوالة، إنما حولني على الشيء. هذا يحتاج إلى تخرج يا أخواتي، المسألة ابتلائية جدا، ولا يمكن استيعابه كاملا في دقيقة أو دقيقتين. تأتي تمام الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.